يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم فذكر بالقرآن. واليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة المطففين. والسورة هذه بدأت بذكر شناعة وفعل المطففين الذين يبخسون الناس في البيع والشراء، وقد ذكر الله عز وجل أوصافهم وبين شناعة فعلهم وسبب الفعل الذي وقعوا فيه وذكر مآلهم ومصيرهم. فقبل أن نبدأ بتفسير الآيات نستمع إليها أولا ثم نعود معكم إلى تفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
مرحبا بكم مرة أخرى. سورة المطففين، هذه السورة هي مكية على الأرجح من أقوال أهل العلم، وعدد آياتها 36 آية. وقد ذكر العلماء بأن لها سبب نزول، وهو ما أخرجه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس في الكيل، فأنزل الله جل وعلا: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك، عندما نزلت هذه الآيات. هذا هو سبب نزول هذه السورة، يعني كما ذكره أهل العلم، وذكر هذا يعني ابن جرير وابن عطية وعدد كبير من المفسرين. نلاحظ أن السورة افتتحت بلفظ الويل، وهو الويل معناه الهلاك والخسران، وفيه الدعاء أيضا بالثبور والهلاك. فهذه البداية وهذا المطلع من الله جل وعلا بهذه اللفظة ويل، فهي مؤذنة بأنها تشتمل على تهديد ووعيد شديد لمن اتصفوا بهذا الوصف، ألا وهو التطفيف، ويل للمطففين. ثم ذكر الله جل وعلا وفسر وذكر لنا حالهم، فسرت الآيات بعدها هذه اللفظة، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لكن اللفظة، لفظة المطففين، ماذا تعني؟ المطففون هو جمع مطفف، والمطفف اسم فاعل اسم فاعل يعني لطفف، اسم فاعل لطفف. فيكون المعنى والمراد لهذه اللفظة، المطفف هو الذي يأخذ حق غيره بغير وجه حق، يأخذ حقوق الناس من غير وجه حق، وهو المقصود به يعني كان المطفف الذي يبخس في البيع والشراء ويأخذ أموال غيره وحاجاتهم من غير وجه حق، وهو ما يعني يذكرونه الشيء الطفيف، الشيء يعني النزر اليسير أو الشيء التافه، فهم حتى الشيء التافه يأخذونه من غير وجه حق. هذا المراد بلفظة المطففين. أما معناها كما قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا على الناس أي اشتروا من الناس شيئا مكيلا أو موزونا، يستوفون يأخذون حقهم كاملا وافيا. اكتالوا على هنا بمعنى من، أي إذا اكتالوا اشتروا من الناس شيئا مكيلا أو موزونا يأخذون حقهم تاما وافيا. وعلى ومن يتعاقبان، كما ذكر هذا عدد من أهل أو من علماء اللغة كالفراء مثلا، فعلى ومن يعني يتعاقبان، ممكن نقول هي على الناس يعني اكتالوا من الناس، أو أن على تتضمن الحق الذي على الناس الذين يعني يبيعون، فهو كما أنه قد استلم الثمن فإن عليه حق بأداء السلعة، يعني هكذا تكون المعنى يعني العدول عن من، ونحن نرى كأن هي أولى هنا، لكن على هي الأنسب أن تكون في هذا المكان للتوضيح، يعني شيء حتى يعني لذم المطففين، كأنه هناك أيضا تضمن لتسلطهم في هذه المعاملة التي يعني توعدهم الله عز وجل فيها. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هذا إذا اشتروا. طيب وإذا باعوا؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا باعوا للناس بالكيل وبالوزن فإنهم ينقصون، بطريقة كما وصفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم بخبثهم، بطرقهم الملتوية وغشهم، فإنهم يفعلون بطريقة أنهم يخسرون ويأخذون مقابله الثمن كاملا، بينما هم يسلمون السلعة أو الشيء الموزون أو المكال بناقصة، فبالتالي يخسرون غيرهم. وقد يقول قائل يعني في وصف الله عز وجل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، طيب يأخذون حقهم كاملا ووافيا، ما يعني أليس هذا من حقهم؟ لكن هو الذم والتهديد جاء بمجموع عملهم، أنهم إذا اشتروا فإنهم يكونون حريصين جدا في أخذ حقهم كاملا، لكنهم لا يؤدون مثل هذا عند البيع. عند البيع يحاولون دائما أن يخسرون الذي أمامهم بطريق الغش. فذكر الله بعد ذلك تهديدا ووعيدا شديدا، فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا، هذا استفهام يفيد الإنكار ويفيد التعجيب. ألا يظن، ألا يعتقد، ألا يعلم هؤلاء الذين يبخسون الناس في البيع والشراء، ألا يظن أنهم مبعوثون؟ لماذا؟ ليوم عظيم. يكفي أن الله جل وعلا وصف هذا اليوم، يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الجزاء، بأنه عظيم. فإذن فيبلغ منتهى العظمة، لأن الواصف هو الله جل وعلا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أولئك ذكرت كذا هكذا باسم الإشارة البعيد تحقيرا لهم وتنفيرا من عملهم، يعني ما قال لا يظن هؤلاء، إنما قال أولئك بلفظة البعيد. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ماذا يحصل في هذا اليوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون بين يدي ربهم للحساب والجزاء على هذا الفعل. ويعني نلاحظ يعني مدى رهبة والترهيب الذي ذكره الله عز وجل لنا بالاستفهام الإنكاري وبالتعجيب وبظنهم وباسم الإشارة احتقارا تحقيرا لهم وإبعادا لشأنهم أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس بين يدي الله عز وجل وسيسألون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي أنه رب جل وعلا العالمين هؤلاء، وجيء ذكرها هنا للفصل بين هؤلاء الذين تعاملوا معهم في كونه في سياق الموضوع، ولا سيكون عن كل شيء. يعني إذا كان هذا جزاء وتهديد لمن طفف في بيعه وشرائه، يعني بخس وأكل حق غيره بغير وجه حق بشيء يعني بنزر يسير وبشيء تافه، فما بالنا بمن يأكل أموال الناس ظلما، أموال اليتامى وأموال وحقوق العاملين وحقوق الأبناء وحقوق كل شيء، كل ما له حق، فكيف سيكون عقابه وكيف سيكون مصيره؟ فهنا هذه لا شك أن فيها تهديد ووعيد، وبداية فيها إنذار شديد لمن يغش الناس ويأكل أموال الناس بغير حق أيا كانت هذه الأموال وهذه الطريقة. فيجب علينا أن نعمل كما عمل أهل المدينة عندما نزلت هذه الآيات، فأحسنوا في كيلهم وتعاملهم. ونستكمل باقي تفسير باقي السورة بعد هذا الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في برنامجكم فذكر بالقرآن، ونستكمل تفسير سورة المطففين. فبعد أن ذكر الله جل وعلا في مطلع السورة التهديد والوعيد الشديد لهؤلاء الذين يغشون الناس ويبخسونهم في تعاملاتهم في البيع والشراء، جاءت الآيات لذكر أحوال الفجار وأحوال الأبرار، فبدأت بذكر الفجار. وطبعا كما ذكرنا أنه إذا ذكر حال الفجار ومصيرهم فإنه مباشرة يعقب بحال أهل الأبرار أو أهل الجنة لتحقيق الرجاء والخوف. والأنسب هنا في هذا المقام أن يبدأ بحال أهل النار، حال المكذبين والفجار. فقال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار هكذا تأتي بصيغة مبالغة لتوضيح مدى فجورهم التام الكامل في حق الله عز وجل. فقال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار، أي مصيرهم وأمرهم، لفي سجين. اللام هذه للتوكيد، لفي سجين. سجين هي صيغة مبالغة من سجن، يعني لفي سجين لفي سجن، ولكنها جاءت بالمبالغة سجين. السجين هو معنى الحبس والتضييق، أي أن أمرهم ومصيرها هؤلاء الفجار سيكون في حبس وضيق في نار جهنم، يعني عليهم نار مؤصدة مغلقة، يعيشون في ضيق وحبس جسدي ونفسي، وكل ما تتحمله كل ما تحتمله لفظة العذاب من لفظة. هم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وعلى عادة القرآن إذا أراد تضخيم شيء وتهويل أمره فإنه يعيده بصيغة الاستفهام. وما أدراك ما سجين، أي وما أدراك يا محمد، أو أنه خطاب لغير معين لكل من يقرأ ويسمع. وما أدراك ما سجين، هذا الاستفهام يفيد تهويل الأمر وتعظيم شأنه. لفي سجين وما أدراك ما سجين، هذه جاءت يعني عبارة معترضة، وما أدراك ما سجين، لتوضيح أمرها وخطورته. ثم قال تعالى كتاب مرقوم، كتاب مرقوم أي أن كتاب الفجار فسر بأنه كتاب مرقوم مكتوب فيه كل شيء، وقد حتم الأمر وحسم، لا يزيد فيه ولا ينقص، فكل ما فعلوه فهو موجود في هذا الكتاب المرقوم. كلا إن كتاب الفجار، يعني كتاب أنه أمرهم وحالهم هؤلاء الفجار في سجين، يعني في نار جهنم. وعبر بالكتاب أي ما تضمنه هذا الكتاب من أعمالهم التي عملوها في الدنيا وعصوا الله تعالى فيها، وبين في هذا الكتاب مصيرهم، هو سجين كتاب مرقوم. ثم قال تعالى ولا يزال الخطاب في ذكر حال الفجار ويل يومئذ للمكذبين، ويل عاد التهديد والوعيد مرة أخرى، يومئذ للمكذبين أي في ذلك اليوم، في يوم الجزاء والحساب ويوم دخولهم نار جهنم والعياذ بالله. يومئذ، إذن هذا التنوين يأتي عوض عن كلام محذوف مقدر، ويل يوم إذ يعلم الفجار هؤلاء أو المطففين الذين يغشون الناس، ويل لهم يوم إذ يرون يوم الحساب ويوم العقاب ويعرفون نتيجتهم. فويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، لأن يوم الدين يكذبون بيوم الحساب ويوم القيامة ويوم الرجوع والجزاء، هم يكذبون بهذا اليوم، تكذيبهم هذا أداهم إلى فجورهم. وهذا اليوم يقول الله عز وجل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، معتد أي تعدى حدود الله بالمعاصي والذنوب حتى وصل إلى أعلى مراتب الإثم. أثيم هذه صيغة مبالغة، يعني معتد تعدى حدود الله بالمعاصي، ثم أنه أثيم يعني أصبحت صيغة مبالغة ملاصقة له، فقد أكثر وأصر من الاعتداء ومن الآثام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لماذا وصل لهذه المرحلة المعتد الأثيم هذا، لماذا وصل لهذه المرحلة؟ لأنه مرحلة الفجور والعذاب والبعد والطرد من رحمة الله، أنه هذا نتاج التكذيب بيوم الدين. أيضا فيه دلالة على أن الإيمان بيوم الدين والخوف من يوم الدين والجزاء والحساب، هذا فيه ضبط لسلوك الإنسان وخوفه من ربه، ضبط لاعتقاده وضبط لعبادته وضبط لسلوكه. ثم بين تعالى لماذا وصل لهذه المرحلة، فقال إذا تتلى عليه آياتنا، أي القرآن، والله جل وعلا هنا نسبها لنفسه تأكيد على أنهم كيف يكذبون بأمر وكلام وشعيرة جاءت من عند الله عز وجل. إذا تتلى عليه آياتنا ماذا قال؟ قال أساطير الأولين، أساطير أي قصص وأحاديث الأولين. والعرب عادة إذا أرادت أن تطلق على الكلام الذي فيه كذب وغير معقول وهو أسطورة من الأساطير، كانوا يطلقونه على أنه من أخبار الأولين، وجعل القرآن كهكذا أساطير، أساطير جمع أسطورة، يعني قصص وعجائب لا يصدقها عقل. هم قالوا أن هذا القرآن هو هكذا، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذن التكذيب بالقرآن هو الذي أداه من مرحلة الفجور، أو نقول أن الفجور هو الذي أداهم إلى التكذيب بالقرآن، والمعنيان متلازمان. ثم قال تعالى أيضا توضيح لحقيقة أمرهم وشأنهم والضلال والفجور الذي وصلوا إليه، قال كلا ردع وزجر هنا، كلا هنا ردع وزجر، ليس الأمر كما يقولون أن هذا القرآن أساطير، لكن له سبب آخر وهو بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران غطى وحجب، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب والمعاصي المذكورة سابقا في هذه الآيات أو غيرها هي التي غطت على قلوبهم، فأصبح القلب محجوب، لا تنفع فيه مواعظ القرآن ولا تذكير آيات الله عز وجل، لا تنفع فيه، فبالتالي أصبح كالكوز مجخيا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قلب تنكت فيه الذنوب نكتة سوداء، نكتة 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 حتى تغطي ما في القلب، فلا يستطيع ولا يتقبل المواعظ والذكر والخير له في الدنيا والآخرة، فأصبح كالكوز مجخيا، هذا الكوب إذا قلبته صب عليه الماء أو صب عليه الشراب، هل سيستفيد؟ هل ستكون هناك فائدة أم سيتبعثر يمينا ويسارا؟ هكذا قلوبهم في التعامل مع آيات الله وذكره ومواعظه. فالآن الأمور يعني متلازمة، شيء يؤدي إلى شيء والعياذ بالله، حتى يؤدي إلى حجب القلب وعدم سماعه وتقبله للحق ولآيات الله، وهذا كله بسبب ما كانوا يكسبون هم من الذنوب والمعاصي. ثم قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حقا إن هؤلاء الفجار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون عن رؤيته. يكفي هذا العذاب أن الله جل وعلا يمنعهم ولا يعطيهم شرف رؤية الله عز وجل، فهي من أعظم نعيم الجنة، هم سيحجبون عن رؤية الله عز وجل، وفي المقابل سيفوز بأعظم نعيم الجنة وهي الحسنى، النظر ولذة النظر إلى وجه الله عز وجل، هم المتقون والأبرار. يعني كما قال هذا الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، قالوا ليس يعني قال الإمام مالك ليس هناك يعني فائدة من ذكر أن هؤلاء الكفار والفجار محجوبون عن رؤية الله تعالى إلا أن هناك من سيحظى بشرف رؤية ربه عز وجل وهم الأبرار، ونحن نعلم أن من أفضل نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو لم يكن يدعو ويعني كان يسأل الله عز وجل النظر إلى وجهه وحسب، وإنما يقول وأسألك لذة النظر، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ثم بين جل وعلا بعد ذلك أيضا مصيرهم بعد أن يحرموا من أفضل نعيم الجنة من رؤية الله عز وجل، قال ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني يصلون هذه النار، يعني هذا شيء زائد على الدخول والعذاب، وإنما يعني يصلونها أن يكون هذا العذاب مصاحبا ملاصقا لهم إلى أبد الآبدين. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم هذه يعني للترتيب الرتبي أو العطف الرتبي يعني للترتيب، شيئا فشيئا سيحصل، ثم بعد هذا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. آية انظروا اصلوها اليوم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذه النار تكذبتم بها وكذبتم المعاد والحساب والجزاء سيرونها رؤية عين. يعني الآن كما ذكرنا أن القرآن يعبر عن شيء لم يقع بصيغة الماضي كأنه وقع لتأكيد التحقيق وأنه ليس هناك مجال للتكذيب، وهذا الذي نراه في مثل هذه الآيات ونظائرها في القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن يتمتعون ويرزقون لذة النظر إلى وجهه، ولكي نخرج من هذا الجو، جو السجين والضيق وجو العذاب، فسندخل في جو النعيم وجو نعيم الجنة، وهذا ما سيكون بإذن الله تعالى حديثنا عنه في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن. فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.